إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن من نعم الله عز وجل العظيم على أمة الإسلام أن الله عز وجل أكمل لها دينها وأتم عليها نعمته. النبي صلى الله عليه وسلم قام بالبلاغ المبين، فأدى الرسالة وبلغ الأمانة على أكمل الوجوه، وهذا داب الأنبياء قبله، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. هذا حديث مسلم في رواية الطبراني، يقول عليه الصلاة والسلام: لم يبقى خير إلا ودللتكم عليه، ولا شر إلا وحذرتكم منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فديننا تام، عقيدتنا كاملة، شريعتنا تامة غير ناقصة، لا تحتاج إلى تكميل ولا إلى زيادة. ولهذا حرم الله سبحانه وتعالى البدع المحدثة التي يزعم أصحابها أنهم يكملون بها النواقص، أو أن هذا لسان حالهم إن لم يكن لسان مطالهم. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله: من قال إن في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. إذا قلت أن هذه بدعة حسنة، طيب لماذا لم يتكلم بها رسول الله؟ لماذا لم يدل أمته عليها إن كانت حسنة تقربهم إلى الله عز وجل؟ إذن محمد صلى الله عليه وسلم ما قام بالوظيفة خير قيام والعياذ بالله على زعم هؤلاء. وهذا قول الصحابة رضي الله عنهم. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. كفاكم الله عز وجل، أعطاكم كل خير يقربكم إلى الجنة ويباعدكم عن النار. لسنا بحاجة إلى الإحداث، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يحذر في كل خطبة: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة. محدثة يعني شيء أحدثه الناس، شيء جديد استجده الناس، ما كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا عهد أصحابه رضوان الله عليه. وهذا قول حذيفة رضي الله عنه، يقول: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. عبادة ما فعلها الصحابة، لا فعلها أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا ابن عباس ولا أبو هريرة ولا أنس ولا جابر ولا أبو سعيد الخدري ولا غيرهم من علماء الصحابة. عبادة لم يتعبد بها أصحاب رسول الله فلا تعبدوها، الله كفاكم. ولهذا فمن أعظم مخاطر البدع أنها تتضمن وتعني أن الدين بحاجة إلى زيادة. هذا من أعظم مخاطر البدع، والبدع مخاطرها كثيرة نأتي عليه. أعظم شيء أن المحدث والمبتدع يزعم أن عمله حسن وأن عمله يحبه الله، وهذا باطل، لأنه مبني على هوى ومبني على ظن مردود، ما عنده في ذلك نص ولا دليل. ونحن نعلم أيها المسلمون أن للعبادة وللعمل شرطان حتى يقبل الله عز وجل العمل. كل عبادة وكل عمل لا يقبل إلا بشرطين اثنين: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ثم قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن العمل لا بد أن يكون له شرطان ليقبله الله: الأول أن يكون عملا صالحا، والعمل الصالح هو الذي سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته الشريفة بما نقل عنه، أو شيء ذكره الله في القرآن وفي ذلك دليل على أنه عمل يحبه الله، ليس عملا مخترعا ولا مبتدعا. والشرط الثاني الإخلاص في العمل، لأن الرياء يبطل العمل، إرادة الدنيا في العمل تبطل العمل، فهما شرطان لقبول العمل الصالح. والبدعة فقدت الشرط الأول أنها عمل لا دليل عليه، عمل لا دليل عليه من قرآن أو سنة أو عمل صحابي، هذا دليل على أنه بدعة مردودة على صاحبها يوم القيامة والعياذ بالله تعالى. من مخاطر البدع أن البدع تعطل السنن، تجعل الناس تنسى السنن وتهجر العمل بها، لأن الناس إذا عملوا بالبدع شغلت أوقاتهم وأعمارهم فلم يبق لهم وقت للعمل بالسنة. الإنسان جهده محدود وعمره محدود ووقته محدود، فإذا صرفه في باطل أو صرفه في عبادة غير مشروعة أخذت وقته، وبهذا تموت السنة وتتعطل. كما قال العلماء، يقول حسان بن عطية أحد علماء التابعين: ما أحيت بدعة إلا أماتت سنة. كل بدعة تنتشر تموت السنة في مقابله، وهذا قد يكون أحيانا على وجه العقوبة، أن الله يعاقب هؤلاء القوم الذين اشتغلوا بالبدع والمحدثات وتركوا القرآن والسنة وعمل الصحابة، فيجعل أعمالهم هباء منثورا والعياذ بالله. إذا جاء يوم القيامة يريد الأجر على عمله، كما يقول بعض أهل العلم بعد أن تاب ومن الله عليه بالتزام السنة يقول: كنت أصوم الدهر لا أفطر حتى في العيدين. أتقرب إلى الله منهج باطل، تصوف أو زهد يخالف الشرع. يقول الآن: الحمد لله أني على السنة وأنازع نفسي على صيام الاثنين والخميس وصيام الأيام البيض. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بالحديث: من صام الدهر فلا صام ولا أفطر. ما معنى هذا الحديث؟ يعني أن الذي يصوم ولا يفطر الدهر ليس له أجر عند الله عز وجل، فلا هو صام وأخذ أجر الصيام، ولا هو أفطر فانتفع بالإفطار كما ينتفع المفطرون. هذا حتى تعلم أن المبتدع عمله بائع. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من صام الدهر فلا صام ولا أفطر. الرسول عليه الصلاة والسلام هل كان يصوم الدهر؟ هل كان يسرد الصيام بحيث لا يفطر الدهر يتقرب إلى الله؟ أبدا. حتى الصحابي الذي كان يصوم النهار ويقوم الليل، جاءت زوجته تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنادى قال له: صم من كل شهر 3 أيام. قال: أطيق أكثر من ذلك. إلى أن قال له: صم يوما وأفطر يوما. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. أقصى حد يجوز الإنسان أن يقوم به من هذه العبادة، عبادة الصيام، أن يصوم يوما ويفطر يوما. إذا فعل زيادة فقد تعدى ودخل في الإحداث والبدع. وهكذا في قيام الليل، الرسول منعه أن يقوم الليل كله، قال له: نم وقم، تنام شيئا من الليل. الرسول عليه الصلاة والسلام هديه أنه ينام أول الليل ويقوم عند انتصاف الليل، ما يسهر الرسول صلى الله عليه وسلم مثل حالنا اليوم، حال كثير من الشباب لا ينام إلا قبل صلاة الفجر بساعة ويضيع الفجر. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يسهر دون حاجة، صلى العشاء نام صلى الله عليه وسلم، ثم يقوم إذا انتصف الليل ويصلي إلى قرب الفجر، ثم ينام قليلا قبل الصلاة ثم يقوم إلى صلاة الفجر. هذا هدي صلى الله عليه وسلم. إذن الزيادة غير مقبولة، الزيادة فيها تعدي على دين الله عز وجل. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بهدي رسوله الكريم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين، أستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى. ثم أما بعد، فمن مخاطر البدع العظيمة أن صاحبها لا يتوب. من مخاطر البدع أن صاحبها لا يتوب. لماذا؟ لأنه يعتقد أنه على حق وأنك أنت المخطئ وعلى باطل. ولذلك عندما تناصح بعض أهل البدع اليوم يفخر بك ويضحك، يقول أنت مسكين، يظن أنه هو الذي على الحق. ولهذا قال سفيان الثوري إمام من أئمة المسلمين: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. تخيل، البدعة أحب إلى إبليس من الكبائر، من شرب الخمر. قال: لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. صاحب المعصية أي كبيرة من الكبائر، أكل الربا، الزنا، شرب الخمر، صاحبها يعرف أنه مخطئ في قرارة نفسه، وكل مرة يقول إن شاء الله أتوب أو يتوب ويرجع. لكن صاحب البدعة يعتقد أنه على حق، وربما قاتل المسلمين على بدعته. كم عانى المسلمون من الخوارج الذين يعتقدون أنهم هم على الصواب والمسلمين كلهم على خطأ، كفرون المسلمين، يخرجون عليهم بالسلاح. فالبدعة خطيرة من هذا الوجه. اعلم يا عبد الله أيضا أن من مخاطر البدع تفريق المؤمنين، تبث بالمسلمين هذه الآراء والأفكار التي تقسمهم وتفرقهم. والله تعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولذلك يقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة. المبتدع يفرق المسلمين، يسعى بينهم بالاختلاف والتدابر والتناقض، فهو من الساعين في الأرض بالفساد، يفسد المسلمين ومجتمعات المسلمين. ونختم بهذا يا أيها المسلمون، أن البدعة سبب لعقوبة الله يوم القيامة، لأن صاحبها يمنع من الورود على حوض الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا اشتد بالناس العطش وطلبوا شيئا يشربونه، فتدلهم الملائكة على حوض الرسول صلى الله عليه وسلم الكوثر، الذي من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. لكن أهل البدع يمنعون. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث الصحيحين: يجاء بأقوام من أمتي يوم القيامة فيؤخذ بهم ذات الشمال، وفي رواية: فتتلقاهم الملائكة بالصياط. فأقول: يا رب أمتي. وفي رواية: أصيحابي، أنه يعرفهم بأثار السجود. فتقال أو فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، ما تعلم ماذا أحدثوا من المحدثات والبدع. وأيضا الإحداث يشمل المنكرات، المنكرات والجرائم في دين الله عز وجل. اللهم مسكنا بالسنة حتى نلقاك، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعز السنة وأهلها، وأذل البدع وأهلها يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين جميعا يا أرحم الراحمين. ردنا إليك وإلى كتابك وسنة نبيك ردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام. نعوذ بك اللهم من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اغفر لنا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.